في الفترة الثانية تتكلم عن الشرور والعلاقات في عالم الإنسان. في البداية قسم الشبهات إلى 3 أقسام. القسم الأول يتكلم عن أصل خلق الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا الله سبحانه وتعالى خلق أفراد يميلون إلى الشر. ما علينا من قبل الله؟ أصل الخلق قائم على الخير، هذا ينتج معه الإلهية. الإله لابد أن يكون خير واحد، ولكن لماذا الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان عنده ميول إلى الشر، حيث أن الشر هو الغالب عندنا في صدام مثل هذا له أشرار معروفة. زين، هذا القسم الأول من الشبهات. القسم الثاني الشبهات المطروحة على الشرور الطبيعية من الأمراض. لماذا الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بأمراض ممكن تكون قاتلة أو تعذب طوال حياته؟ أو الله سبحانه وتعالى يخلق مثلا ميكروبات. ميكروبات الغالب عندها الضرر، إيقاع ضرر الإنسان. القسم الثالث الشرور اللي تصيب الإنسان بسبب الاختلاف في الطبقة الاجتماعية أو في النوع الاجتماعي. مثلا المرأة أضعف من الرجل، ليش؟ يعني ما كان الله سبحانه وتعالى يقدر يخلقهم نفس المستوى بدنيا يعني او عقليا او اي شيء يخلق. زين، فهذه قسم ثالث من الشبهات. اذا قسم الشبهات الى 3 اقسام. القسم الاول من الشبهات يعني لماذا الله سبحانه وتعالى يخلق الناس يميلون الى الشر او بعضهم يصير الشر الغالب عندهم. فعندك كلام المسيح او الغربي عن المسيح واليهودي يسمونه الشرور الاخلاقيه. عشان كده هني صاحب الكتاب حط بحث في الشرور الأخلاقية اللي هو يتعلق بالقسم الأول، يعني ناخذ التسمية نفسها. تقريبا في شبهتين ذي القسم. الشبهة الأولى فلسفة خلق الأشرار الذين ينزعون إلى المعاصي والظلم غريزيا، يعني يميلون إلى الشر ويظلم الآخرين أكثر من ميلهم إلى الخير. يطرح هنا سؤال بطرق مختلفة، يعني إن الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الناس يميلون إلى الظلم والقبح بالرغم من معرفتهم على أن وين الحسن وين بن، ولكن عندهم ميول على غريزية إلى وش؟ إلى الأهواء، يعني إلى القبائح والظلم الآخرين أو الأنانية. حتى في تصريح بعض الآيات القرآنية أن خلق الإنسان هلوعة أو محب للخير أو محب للمال، بن يعني تقديم رغباته إرادته على الآخرين، مصالح الآخرين، مصالحه على مصالح الآخرين. النقطة الأولى المهمة للجواب عن الإشكال أن الإنسان يميل إلى رغباته أو يكون الإنسان أناني أو يسارع في تحصيل مصالحه، هذا لازم للاختيار، لوازم الاختيار. يعني إذا قلنا أن الإنسان يجب أن لا يخلق يميل إلى غريزته، يميل إلى ذاته، يعني أن يخلق إيش؟ ملك، لأن الملائكة اللي ما عندها غريزة ودائما تطلب الكمال، ما عندها إلا طريق الكمال. أن يكون للإنسان طريقين، الخير والشر، وأن تكون له دوافع إلى الخير كمان له دوافع إلى الشر. زين، هذا لوازم ايش؟ لوازم الاختيار. اذا السؤال كان المفترض يحتاج تعديل، وكان لماذا الانسان يخلق مختار؟ اذا قلنا لماذا الانسان يخلق مختار يطرح ايش اشكال على هذا السؤال. لا بأس. لماذا بالعكس، لماذا لا يكون الإنسان مختار؟ لأن إذا صار الإنسان غير مختار معناته يصير مثل الملائكة، ما له قيمة أعماله، ليس لها قيمة في هذا في عالم المادة، يصير مختار إلى القيام بعمل الخير. فيقول صاحب الكتاب أنه أي أحسن أن يخلق الإنسان مختار أو يخلق الإنسان مضطر إلى القيام بعمل الخير؟ طبعا واضح أن الأفضل أن يخلق مختار. هذا من جهة، من جهة الله سبحانه وتعالى، من جهة القابل، من جهة الفاعل الله سبحانه وتعالى. إذا كان خلق هذا العالم متغير، متغير يعني ويش يعني قابل إلى أن يكون فيه الخير والشر، عالم المادة عالم متغير على خلاف عالم المجردات، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان في هذا العالم، فهل من العدالة أن يخلق الإنسان في هذا العالم ثابت يعني بدون ما يستفيد من التغير؟ لأن التغير هو مبدأ الكمال، مبدأ التكامل والأفضلية والتفاضل هو قدرة الإنسان على التغيير التغير. فهل يعقل أن يخلق الإنسان ثابت مثل الملائكة في عالم مادة، بحيث أنه قادر على أن يخلق الإنسان هذا اللي كسب الكمالات وبالتالي يصبح أفضل من الملائكة؟ قال حنا الأول هو المناسب إلى دواء استمرار الخير سيد الله سبحانه وتعالى على الإنسان دواء. الجواب الثاني على الشبهة، لنا الشروط الأخلاقية عند أكثر الفلاسفة ترجع إلى العدم، يعني عدم الكمال. ونفس الشيء نرجع للناس التكامل، هذا لازم التغير، والتغير الإنسان التكامل، إما الإنسان يطلب الكمال وبالتالي طالب إلى الخير، أو لا لا يطلب الكمال فينعدم هذا الكمال فيه فيظهر على نحو الشرور. يذكر صاحب الكتاب نماذج من ابن سينا، كلام ابن سينا صاحب صاحب محقق الطوسي تجريب صحيح الترشيد وعمل لقدرة. يأخذ على الكلام عن بعض المتكلمين الغربيين، يقول لنا الشر الأخلاقي في الأساس هو عبارة عن فقدان النظم الصحيح في إرادة الإنسان، يعني أن إرادة الإنسان غير متوازنة، غير منظمة، أحيانا تميل إلى اليمين، أحيانا إلى الخير، أحيانا تميل إلى الشر. فهي أيضا عبارة عن فقدان، يعني انعدام. طبعا هنا لما يقول فقدان النظم الصحيح في إرادة الإنسان، يعني يرجع الشر الأخلاقي إلى الإرادة، إلى عمق الإنسان، إلى نية الإنسان. بل عنده كلام يعني إضافة إلى كلام عن النية وعلى ذلك. النية صاحب الكتاب يقول لنا النية الحسنة والسيئة حتى عند المتكلمين هي تعتبر ويش؟ لأنها عن الإرادة، أنا أريد أن أقوم بالحسنات ولكن ما أقوم بها، فيتصور عن الإرادة النية، فيصاب عليها الإنسان العاقب من جهة كلامية طلب الأمور الحسنة حتى قبل القيام بالعمل، يعتبر ويش؟ عمل يثاب عليه الإنسان لأنه فعل اختياري. وأيضا النية السيئة عمل ويش فيه؟ يعاقب على الإنسان لأنه أيضا عمل من ضمن الأعمال الاختيارية. الشبهة الثانية ليس الفلسفة خلق إنسان لنون صدام، يعني هؤلاء الأشخاص الذين يعلم الله سبحانه وتعالى أنهم يقتلون آلاف الناس، يظلمون آلاف الناس، لماذا الله سبحانه وتعالى يخلقهم؟ نفس الكلام اللي قلناه عن الشيطان، إلا في الجواب إن الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء مختارين، ما خلقهم جناة وقلام، هم اختاروا طريق الجناية والقلب أنفسهم. هذا أولا. ثانيا خلقهم تابع للنظام العلي والمعلولي، يعني إذا كان في والدين وفي زمن معين وهو أن يخلق إنسان بهذه الكيفية فتابع له الحوامل، ليس فقط العلة التامة إلى هؤلاء هو الله سبحانه وتعالى، وإنما العقل القائم على نظام العلية والعلمية. إذا هناك عوامل كثيرة تعرف على وش سريتهم، منهم أعضاءهم مع الروح، البيئة اللي انخلقوا فيها، الفرص اللي نعطوا إياها، كلها تساعد على تنشئة شخصيتهم. ممكن البعض يقول لا، إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم، يعني تتكرر في أنفسنا بشكل، إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم لأن أنا بعضهم بعمل، يقول أنا المؤمن عليه السلام عرفت الله لنقض العزاء وفصل الهمم، لو ما شاء الله سبحانه وتعالى ما ينقض عزيمتهم، لأنه يعني مش خليهم يقومون يمارسون الظلم، إذا هموا بالظلم ينقض عزيمتهم حتى أنه ما يظلمون. زين صاحب الكتاب يقول لنا هذا له لوازم باطلة كثيرة، نرجع إلى اختيار الإنسان، يعني أن خلق الإنسان مختار يخليه ونش يتصرف إلى أبعد مدى في هذا اختياره، في إجراء اختياره حتى لا يصل إلى كماله المطلوب، سواء كان عن مستوى الدركات والجحيم، في الأخير يطلع وش معدنه إذا كان خير أو شر ورغباته. بالإضافة إلى أن مانع الله سبحانه وتعالى الظالمين إلى ممارسة ظلمهم منع تكويني، يعني هو يمنعها، هذا يؤدي إلى عدم وصولهم إلى العقاب اللي يستحقونه، عشان يعاقبون لابد أنه إيش تظهر منهم سلوكيات تؤهلهم إلى العقوبات الدنيوية والأخروية. بعد نقطة يشير لها صاحب الكتاب موجودة في الروايات، أن بعض الأشرار يولد منهم أخيار، فإحنا إذا قطعنا باب هؤلاء الأشرار سوف لن تصل النوبة إلى الأخيار الذين يولدون من هؤلاء من نسل هؤلاء. أيضا يرجع ويضيف مسألة التعويض، أن من يقتل ظلما أو يعني يفقد بعض الكمالات بسبب ظلم الآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى يعوضه إلى درجة أنه مثل ما في الروايات أنه يثمن عليه يرجع مرة ثانية إلى الدنيا بحيث أنه يصير له ما صار له ويحصل على ثواب مضاعف. يعني الله سبحانه وتعالى يرضيه إلى حد أنه يتحسر أنه لو نتعرض إلى ظلم أكبر لكان استطاع أن يحصل على ثواب أكبر. هذا الشبهة يذكرها انفصل صاحب الكتاب اللي هي إمكانية خلق الإنسان المختار دون الشرور الأخلاقية، يعني مثل المعصومين مختارين ولكن ما يظلمون بأعمال شريرة، ما يظلمون أحد. ممكن أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان بهذا الشكل أنه يتكامل، ولكن في الكمال في الخير دائما يطلب الخير، يلا من شوي مثل ما يصير لازم ما نخلط بين الأنبياء والمعصومين، مو إنهم ما يقدرون يقومون بالشر، وإنما هم يمنعون أنفسهم عنه. لازم ما نخلط بين العصمة والجبر، الأنبياء غير مجبورين على أن لا يقومون بعمل سيء. ما لهم أفضلية إذا كان العصمة فعلا أن خلاص مو من طبيعتهم ما يحبون يقومون بالأعمال السيئة، أو مو من طبيعتهم، أو يعني طريق واحد منهم هو طريق الخير، فما لهم أفضلية على الناس، بالعكس يصير الناس أفضل منهم، لأنهم يجاهدون أنفسهم على ترك القبائح في مقابل المعصوم، إذا قلنا بأن العصمة تعني أنه ما إلا لطريق الخير فقط، ما يصير له أفضلية، لأن هذا الطريق خلق هكذا. إذا العصمة لا تنافي وش؟ أن يكون هناك طريقين، يعني اختيار طريق الخير طريق الشر، لكن المعصوم بإرادته يختار الخير. نقطة ثانية يقول صاحب الكتاب لك إمكانية أن يقوم الإنسان بالشر الشرور الأخلاقية، يعني ظلم الآخرين أو ارتكاب القبائح، لا يعني فعليته بالضرورة، يعني حتى كمان المعصوم يختار طريق الخرجانة. المؤمنين أيضا يختار هم اللي ما يتجاوزون ويربون أنفسهم ويهدمون أنفسهم، حتى يختار طريق الخرجانة. يعني إمكانية أن يكون الإنسان شرير يعني إلى طريق الشر مفتوح لا يعني أنه بالضرورة سوف يكون شرير، هذا يعتمد على اختياره. يعني نشير إلى هذه الآيات باختصار، أن خلق الإنسان هلوعا وأحضرت الأنفس الشح، أن الله سبحانه وتعالى بالرغم من أنه قادر مطلق إلا أنه خلق مقومات الشرور الأخلاقية عند الإنسان، التسرع، البخل، العجلة، الضعف، خلق الإنسان ضعيف يعني ما يقدر يقاوم، إرادته ضعيفة، أو قول أمير المؤمنين عليه السلام أكره نفسك على الفضائل فإن الرذائل أنت مطبوع عليها، يعني الفضائل تحتاج إلى مجاهدة، أما الرذائل فأنت متعود عليها يعني متربى عليها. هني صاحب الكتاب يناقش مناقشة مختصرة، ولكن صاحب سيد علامة الطباطبائي تحت هذه الآيات مفصل فيها أن أحد الصفات هي صفات كمالية للإنسان، يعني ترفع الإنسان نحو الكمال وليست صفات ترفع الإنسان نحو بديلة. هناك بالتفصيل ذكر صاحب يعني ناقش في كل صفة من هذه الصفات حتى يبين وش يعني مثلا خلق الإنسان ضعيفا، يعني أن الإنسان يشعر بالضعف، عندما يشعر أنه ضعيف فلا يلجأ إلى الكمال المطلق، مو أن خلق الإنسان ضعيف بإرادته وإنه ضعيف في وجوده في أصل وجوده، لا يشعر الإنسان بفقرة واحتياجه فإنه يلجأ لله سبحانه وتعالى، وهذه تعتبر صفة كمال الضعف لأن تدفع الإنسان نحو الكمال المطلق. أو إن الإنسان خلق هلوعا، أيضا هنا في تفصيل عند السيد العلامة الخصال أن الإنسان خلق هلوعا يعني الصفة الكمالية عند الإنسان أنه يهلع من الشر أو من كل ما يضره، هذا طبيعي حتى يحفظ نفسه من الشرور. الحين ممكن أن الإنسان يهلع من الخير بس اشتباه في المصداق، يتصور ما هو شر خير، هذا اشتباه في المصداق، ولكن أصل الهلع بالنسبة للإنسان وش فيه؟ وقاية له. يعني مثلا المؤمنين يعرف هذا المثال ويعرف روايات عليه أن المؤمنين يخافون من الشرور، يخافون لأن يدركون الكمالات وبالتالي يخافون ويهلعون من وش؟ يفزعون من وش؟ من كل ما ممكن أن يسقط عند كمال من الكمالات أو يسقط من كمال معين. وأخبرت الأنفس الشح نفس الشيء، أن الإنسان عندما نفس تكون شحيحة فإنه ما بصير عزيز عليه أن يفقد وش خير من الخيرات، لما يوصل إلى مرتبة كمالية معينة فسوف يتعلق ويتمسك بهذه المرتبة. إذا لماذا نفسر هذا البخل وعلى ذلك تفسير أخلاقي، وليش ما نفسر تفسير وجودي؟ المرتبة الوجودية للإنسان تتطلب الحفاظ عليها، تتطلب إلى وش؟ تتطلب إلى هكذا الخوف عند الإنسان. ولكن نعم بعض الناس أو الغالب حتى عند الناس عامة الناس وش فيها؟ يحولون هذه الصفات إلى صفات أخلاقية، هذا يعتبر رذائل، ولكن ما هو مذكور في القرآن صفات وش فيها؟ تتعلق بالمرتبة الكمالية اللي وصل إليها الإنسان، واضح؟ أنه لابد أن يحافظ عليها ويحتاج إلى هكذا الصفات. صاحب الكتاب ذكر تقريبا المعنى العام عند المتكلمين أن هذه الصفات طبيعة اختيار الإنسان تجعل الإنسان يميل إما إلى ما يريده الله أو ما تريده ذاته. إذا كان ذاته مختارة فيكون الأقرب له هنا الأهواء ما تريده ذاته، وبالتالي يبخل وبالتالي هذه لوازم وليس لوازم الاختيار. فإحنا إذا أصرينا على أنه لازم يصير الإنسان مختار ما يصير آلة مثل الآلة، فإحنا لازم نقبل بس لوازم هذا الاختيار ولا نقول لها هذه الصفات. هذا تقريبا كلام أكثر من متكلمين. انسجام الاختيار مع الاسماء بيننا أن الاختيار لا ينافي وش أن يكون الإنسان معصوم، وليس بالضرورة أن يكون المختار وش في عاصي، ممكن أيضا المختار يوصل نفسه إلى مرحلة الأسماء عن الذنوب. فالعلاقة بين الأسماء بين الاختيار والنفسي علاقة وش أنه خصوص من واجب. أحيانا المختار الاختيار المعصية. هناك عاصي في ساعة ما شاء الله يختار من كل العلاقات. ما ذكر أنها شارعة لكن أحيانا يعصي ولكن باختياره، وأحيانا يعصي أحجب أنها المعصية. فليس في العاصي مختار في المعصية، وفي المقابل الاختيار أحيانا يكون مختار ومؤمن والعاصي مطيع، وأحيانا يكون مختار وعاصي. فالعلاقة لهم أنه فضول. نفسر وايد في الشبهات ولكن يرجع لبعضها البعض. الشبهة اللي بعدها اللي هي علة عدم ضبط الله سبحانه وتعالى لإرادة الشر والمعصية. يعني اللي قلناها من شوية لماذا لا يكون الله سبحانه وتعالى تغيير إرادة الأشرار بحيث أنها يتصرف في إرادتها، كل أنها هذا مستحيل منطقيا لأنه يخالف نظام العلمية والمعلومية، وتصرف في إرادة الناس يؤدي إلى إجبارهم على القيادة. يعني الصور أنه مختار ولكن في الواقع ليش؟ مجبور على أن يقوم به أعمال معينة حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى. المبحث الثاني هي الأعراض الجسدية والنفسية. لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الميكروبات، خلق أمراض تقتل الإنسان مثل السرطان، مثل الإيدز وغيرها، الأمراض القلبية. كل ده يبحث بحث طويل بأهمية الميكروبات، ولا ميكروبات مفيدة في العالم، يعني لها فوائد كثيرة حتى في داخل بدن الإنسان. في عندنا ميكروبات نافعة يعني نفصل فيها عدة أنواع الميكروبات، مثلا بالنسبة إلى الطرف اللي هي الميكروبات اللي تساعد على تخمير العجينة، العجبان، أو مثلا الميكروبات تساعد على الهضم في المعدة أو في الأمعاء. هذا من جهة أنها تساعد الميكروبات. من جهة ثانية أن ازداد أنواع الميكروبات مع تقدم العلم، حيث أن الإنسان يكتشف بعض الأدوية مثلا أو بعض المضادات الحشرية، ولكن ما ينتبه إلى الميكروبات اللي ممكن تتولد من خلال هذه الأدوية أو هذه. في المقابل أيضا من جهة تكوينية، في الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان قدرة على مواجهة هذه الميكروبات، سواء مثلا من خلال الجلد يمنع من دخول كثير من الميكروبات، أو مثلا الأغشية المخاطية في الفم أو في الأنف أيضا تمنع من دخول بعض الميكروبات، أو الكريات في الدم البيضاء في الدم أو الغدد، ففي حتى في الأجهزة التناسلية. يعني كل مدخل مثلا تدخل من الميكروبات وش فيه، هناك أجهزة مناعية وش فيها تمنع وتقتل أنواع متنوعة من وش أنواع معينة يعني من الميكروبات. بالتالي الميكروبات تقتل هذا البدن أو تحطمه، البدن عنده قدرة على مواجهته. هذه الجهة التكوينية. أيضا في الإسلام عندنا تأكيد على تشريعات قوانين تشريعية تساعد على تخليص الإنسان وقاية الميكروبات ومن الأمراض أو معالجة هذه الأمراض. منها مثلا النظافة، النظافة من الإيمان، تأكيد على من أخلاق الأنبياء التنظيف والتطيب وحلق الشعر، تأثير على الأغسال واشتراك الطهارة في الصلاة سواء في المكان أو في اللباس أو في البدن، كلها تساعد على مش على تخليص الإنسان من الأمراض اللي ممكن تحدث في بدنه. أو أيضا تأثير على الغذاء الطيب وأثر على بدن الإنسان، على صحة الإنسان، وعلى أيضا البعد الروحي عند الإنسان. هني وايد أمثلة يعني على مثلا النهي عن الأكل على شبع، الإفراط تناول في تناول الأطعمة، أو مثلا شرب الخمر ولا السم أو غيرها. أيضا صحة البدن مثلا إزالة شعر زائد، يعني خاصة في البلد التي تسافر فيها الجراثيم والفطريات، السواك اللي هي تنظيف الأسنان وما إلى ذلك، مع احتمال أن يصيب الإنسان بالميكروبات أو بالأمراض اللي تساعدها. نجد أن في الإسلام في إرشادات أو قوانين تمنع من انتشار الميكروبات أو وصولها إلى بدن الإنسان. مثلا نظافة الثياب، نظافة الأدوات الشخصية، عدم استخدام، عدم المشاركة في الأدوات الشخصية مثل المناديل أو الأنشطة وال شو اسمه المسواك في وسائل الشيعة، هذا فيهم يعني وايد كثير غير. أو مثلا نظافة الثياب، الاستحضار بالسلسلة بالأبيض، وسائل الشيعة في باب حق الألبسة والأطعمة المسواك حتى فيه في فصل كامل بس عن السواك، الإحرابة والقاسية مع الزواج، أي هذا بعد فيه. أو مثلا كراهة الاحتفاظ بكلب في البيت، أو النوم في غرفة منفرد، أو هذه الاحتمالية إنه يتعرض إلى شيء ما يلتفت له أو شيء من الحبيب. أو في شو اسمه قضاء الحاجة مثلا تحت الشجرة المثمرة أو في الأنهار إلى آخرها، الإرشادات اللي تساعد على وقاية الإنسان من الأمراض، تشجيع على الرياضة، وين رياضة أنت صاحب الكتاب؟ أيضا مسألة التعويض، أنه يموت وهو مريض، الله سبحانه وتعالى يعوضه من خلال ما قاساه من آلام في هذه الدنيا. الشو اللي بعدها أسباب الآلام الجسدية أو ما يسمى بالشرور الإدراكية، يعني عندما يدرك الإنسان أنه يتألم يعيش الألم. لذلك يقول لا ما شاء الله سبحانه وتعالى ما عليه، لازم يخلق ميكروبات، لازم يخلق أمراض، لكن لماذا لا يفقد الإنسان شعوره بالألم تجاه هذا المرض حتى ما يتألم، ما يعيش الحزن و يتوجع مع ذلك. يمكن أهم جواب إلى هالشبهة أن المشاعر ملازمة لبعضها البعض، يعني الإحساس بالفرح يلازم الإحساس بالألم. فإذا قبلنا بأن يكون الإنسان مثلا خلى الإنسان يشعر بالفرح بمعنى هناك مشاعر فرح، لابد أن يكون هناك مشاعر ألم، يعني إذا كان في ما يسبب الألم لابد أن يتألم، لأن المشاعر وش فيها متلازمة مع بعضها البعض. ما نقدر نختار نوع معين من المشاعر اللي يعجبنا على حسب رغبتنا وأمنياتنا ونرفض نوع آخر من المشاعر. إذا أولا نقول لماذا الإنسان لا يصبح جمال؟ إذا قلنا الإنسان لابد أن يكون مدرك، إذا المشاعر كلها لابد أن يدركها، سواء كانت مشاعر إيجابية أو سلبية، مشاعر بالفرح أو بالألم، واضح؟ بالإضافة إلى اللي ذكرناه من قبل، أتوقع لهم بالنسبة إلى العقارب ولفئات العقارب وغيرها والأطواعين، الألم عامل مساعد على مكافحة المرض، حتى يعالج المرض يحتاج إلى أن يشعر بوجود هذا المرض، وأيضا عامل مساعد على الوقاية، لأن الواحد يجرب الألم مثلا ألم الأسنان يمكن مرة ثانية وش؟ إلا ما يقع في هذا المرض. أيضا هذا ذكرناه اللي عدم الشعور بالألم، لو أن الله سبحانه وتعالى سلب الألم عنه فإن العقوبات ما تأثر، العقوبات الجناة والعاصين تعتمد على شعورهم بالألم، لأن عنده شعور بالألم فيخاف من العقاب، ممكن أنه ما يقع في المعصية، يحد على يحد أو يمسك نفسه عن الوقوع في الذنوب والمعاصي، لماذا؟ خوفا من العقاب، لأنه يشعر بالألم. شو اللي بعدها فلسفة خلق ذوي الآهات، يعني مثلا بعض يخلق مثلا أعمى أو يخلق في عاهة من العاهة، وش ذنب هؤلاء الأطفال اللي يخلقون مثلا بدون ذنب، يخلقون هالشكل بدون ذنب. السلام عليكم. شفنا جواب هو أن التشوهات الخلقية هي من لوازم عالم المادة، يعني لأن العالم قائم على التغير. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، قاعدة مطلقة، ولكن عالم المادة لازم لوازم التغير. فهذا الأحسن تقويم ممكن من خلال النظام اللي هو المعلولية، ولازم العالم المادة وبالتالي يحدث تغير بسبب العوامل المتغيرة، يغير ما يشوه خلقه هذا الإنسان الذي أحسن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. فمن جهة لازم اللوازم عالم المادة، وهذا لازم ضرورة حتى يلتفت الإنسان إلى مسؤولياته. يعني إذا كان الوالدين مثلا سوء تغذية الآن مثلا، أو قيامها بعض الأعمال إلا توقع التشوه، أو بعض العوامل الوراثية في بدن الأم أو الأب إلا قامتها الجد أو الجدة أو ما إلى ذلك. أيضا تعاطي المواد المخدرة مع عشكم، أو تلوث البيئة المكان اللي موجود فيه الأم أو الأب ملوث حيث أنه ينتقل هذا إلى الجنين إلى آخر الأسباب. هم يذكر بعضها صاحب الكتاب، الطفل ما له تقصير فيها، ولكنها الطبيعي أنه يتأثر بها لأن النظام قائم على نظام العلية والمعلولية. يعني يقول ليش البيئة أثرت؟ لماذا الطعام أثر؟ مقتضاه الذاتي، يعني الطبيعة الذاتية أن يؤثر، يجب أن يقع التأثير. إذا ما وقع يجب أن نسأل لماذا لم يقع. الحين هذا التأثير كان سلبي لذلك نسأل لماذا وقع، لو كان إيجابي يقول لماذا لم يقع، هم نسأل أو نقول ليش ما وقع هذا التأثير. في الأخير أثر التأثير مسألة إيجابية وكمالية في الشيء، أنه يكون مؤثر، سواء كانت الطبيعة، سواء كانت الوراثة، سواء كانت أصل التأثير إيجابي. أصل النظام العلي والمعلولية هو النظام الذي يقوي الكمال ويصل الإنسان إلى الكمال ويصبح أفضل، لكن إذا كان التأثير إيجابي يكون أفضل، إذا كان سلبي يكون التأثير سيء. ولكن لا معنى أن نسأل لماذا وقع التأثير السلبي، لأن التأثير مطلوب حتى يصبح الإنسان أفضل، التأثير مطلوب. قد يقع خلل بسبب اختيار الإنسان. زين، هذا الطفل اللي بريء مو مقصر، نفس الشيء الله سبحانه وتعالى ايش من خلال التعويض يعرضه سواء في الدنيا او في الاخره، وينتصف له. يعني هؤلاء المسؤولين عن كانوا مسؤولين عن هذا الطفل حتى قبل ان يولد، اذا ما اوجدوا الجو المناسب او اوجدوا الجو اللي يؤدي الى ايش إلى إعاقة في هذا الطفل، فهم مسؤولين عن هذا التقصير. هذا بعد يشير له أن أحيانا يكون لا الوالدين ما لهم تقصير، ولكن طبيعة شو اسمه الأحداث أو هذا هو العلة والمعلول. يعني مثلا الهواء أو شو اسمه أو الأكسجين زي ما بيصير أو شيء، هني نفس الشيء يرجع لنا التأثير ضروري، يعني صار في سبب أدى إلى وقوع هذه النتيجة. فهني شو اسمه هي بالعكس، يعني يصير للوالدين هذا النقطة اللي احنا نتكلم عنها، الوالدين يكافئون على رعاية هذا المريض سواء خاصة في المقربين. وفي روايات كثيرة تتكلم عن هالجانب، ان من اطعم مريضا شهوته اطعمه الله من ثمار الجنة. يعني شيء انا اشتهي اروح اعطيه مريض، او من سعى لمريض في حاجة قضاها او لم يقضها خرج من ذنوبك يا ولدته امه. يعني يسعى في حاجة يحتاجها مريض سواء استطاع ان يؤديها او لم يستطع يخرج من دينهم كالمريض. أول ما قام على مريض يوما وليلة بعثه الله مع إبراهيم الخليل عليه السلام فجاز على الفراش كالبرق اللامع. أو يذكر روايات كثيرة يعني صاحب الكتاب يعني في بسرعة من الروايات، حتى الصلاة في المسجد لو ترك عند مريض في البيت وراح يصلي في المسجد العابسة، فصلاة في بيت أفضل من صلاة، أو حتى قعود في البيت أفضل من صلاة في المسجد مع المريض. ف يعني ثواب الاهتمام بالمريض في ثواب كبير له، الاهتمام بالمريض الروايات تأكيد عليه. شو هذا بعد فترة الشيخوخة؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بحيث أنه يفضل في سنة من السنين ليوصل إلى مرحلة تضعف عند القوة؟ ليش ما تبقى الله مقادر أن يبقى الإنسان قوي طوال عمره؟ إلى دعنا ما استردت الأسباب الموت، موت الفجأة مثلا أو شيء، لأن هذا الإنسان قوي يعني خلاص ما في أسباب طبيعية للموت. يعني أكثر الأسباب الطبيعية إلا في الضعف في الكلى، ضعف في القلب، ضعف في يعني بدن الإنسان كالعدم، لأنه بيبقى قوي طوال عمره. الجواب يمكن الجواب الأهم أن طبيعة عالم المادة تغير، وبالتالي يوصل إلى مرحلة من الذبول. كل الموجودات، كل الموجودات حتى الطبيعة حتى الجمادات تصير لها عوامل نحت وعوامل مادة وإيش هذه تعرية فتذبل وتتحول وتنعدم بالتدريج، تتحلل فتحلل الخلايا، تحلل الجمادات، تحلل النباتات، طبيعة وإيش التغير الحاصل في عالم المادة لوازمه أن ينتهي في يوم من الأيام. هذه القانون قائم حتى على وش؟ على بدن الإنسان إنه قابل للتحلل. أنا صاحب الكتاب يقول أنا إذا منعنا من تحلل خلايا الإنسان وقلنا خلى الإنسان يصير قوي دائما حتى إلى آخر لحظة من لحظات حياته، فهذا يعني نحن نتوقع أن أكثر حالات الموت تكون موت فجأة يعني بدون سبب طبيعي، وهذا خلاف ويش نظام العلمية والمعلولية. بالإضافة إلينا للشيخوخة بركات الفوائد، لاحظوا أن أكثر من يصل إلى الضعف والهرم يشتم ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، وهذا المطلوب أنه يوصل إلى مرحلة الإنسان لا يحس أنه قوي دائما، يحس أنه لا يتحرك ولا يقوم، ينسى يفصل عن الله سبحانه وتعالى. ولكن مجرد ما تبدأ تضعف يضعف بدنه، يبدأ يشعر بضعفه، وشعوره الدائم بالضعف يخليه أقرب لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان عنده شعور بالضعف يذكر الله سبحانه وتعالى أكثر، يصير أقرب لله. فهي مرحلة في الواقع لتهذيب النفس بتدارس مفات للإنسان. ممكن بعض يقول لنا الكبار السن يعيشون شعور بالألم ويعني يتعدون، فلو إن شاء الله سبحانه وتعالى كل ما تحللت الخلايا أكثر، كل ما ضعفت الأجهزة، كل ما صار التعب وأحيانا يحس بألم ما في علاج أصلا، الألم طبيعي شعور كبار السن. فأيضا نرجع إلى أن هذا ما يخالف عدل الله سبحانه وتعالى أولا، لأن الله هو اللي أعطى الطاقة والقوة إلى البدن، وبالتالي لو الله سبحانه وتعالى أخذ ما أعطاه ما حد يسأل لماذا الله سبحانه وتعالى أخذ، لأنه ما في حق لأحد على الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذه الآلام سوف يعوض الله سبحانه وتعالى عن كل ألم عاش الإنسان، سواء بتخفيف عقوبات بسبب الذنوب التي ارتكب الإنسان أو مجازاة وترقية درجات. تقريبا الشبهة الأخيرة فلسفة الموت، لماذا الله سبحانه وتعالى يميت الناس؟ هل خلقهم للفناء؟ هذه شبهة واضحة لنا. الموت تنطر لي حياة جديدة وليست انعدام وفناء، وإنما حياة أكمل من عالم الدنيا. ينتقل الإنسان لعالم المجردات، وبالتالي الموت هو الخيار الأفضل، بل هو عين إرادة عدل الله سبحانه وتعالى حكمته. يعني لو لم ينتقل الإنسان من عالم الدنيا اللي فيه ظلم وفي قبح إلى عالم عين العدالة والجمال والحكمة، لا كان لابد أن نسأل لماذا الله سبحانه وتعالى لم ينقل الإنسان إلى عالم آخر بحيث يقتص فينا الظالم ويسترجع المظلوم حقه. المبحث الثالث له شروط والآلام الناشئة عن التفريق بين مثلا الذكر والأنثى وغيرها، هذا نخليه إلى درس مستقل لأن فيه كلام شوي طويل. صفحة 221 إلى المبحث الثالث.